أن كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا بقي في سبيل الله خير من الدنيا خير من صيام شهر وقيام. لان الله يجزي عليه عمل امله ويعمل الى الشهر. يعني لا من فاتها قط. فجهاد سبيل الله ومرافقه لسبيل الله ويسال به الجنه ومن اسباب ان العبد يجزي عليه رزقه وعمله ويعمل به ذكر قط. بسبب جهاده وتنظيمه نفسه. لله سبحانه وتعالى صار مكتسبا لعباد الله وهكذا من وقت احد الجنه وبصاته خير من الدنيا بعده مخلوق لشاهد بعده ومن جنه لا يزول فيه وهذا الشيء قال منها خير من الدنيا بعده كيف لا يزول فيها قام فيها ما بعد الله تعالى ومسمعته على طاعته وقام مكانه يوم الشهر وهذا كطرحه لو على في جميع المدرة ونتوجه إلى لقاء الصلاة صباحا أو مساء وقتام خير من الدنيا يعني إثبات لكم وصلى إن كان الله من جاء في سبيل فقد صلى من الله من جاء في سبيل وإلى أنزاء توقف الله من جاء في سبيل من توقف حيث له جهة
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدمع النور مولودا والريح ريح اليد. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير مما طلعت عليه الشمس او غربت. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه قالها ثلاثا.
اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد وغزوه ولا يحسن ان قتل قتيلا في سبيل الله من الاجر مع ما ينفعه في الدنيا. الحديث الاول يقول الله سبحانه وتعالى ما من مكروه يكرم في سبيل الله لا جاء يوم القيامه وكله يدمع انه مدمر لخلق النفس. فكان من ذلك المكروه المجروح ما من مسلم يجرح في سبيل الله بروح او صيد او رميه او غير ذلك الا جاء يوم القيامه وكله يدمع وان يجرح وغدًا يدمع وبراز يروع ويسال الدم. فاللون لون الدم معروف والريح ريح المشك لونه في رجاء النار لون الدم ولكن الريح ريح المشك بكونه مريحا في سبيل الله. والله جل وعلا جعله بهذه الرائحة الطيبة لكونه دم لكونه زمن وقع في سبيله وخرج في سبيله وطاعته سبحانه وتعالى. ولما الحديث الآخر كيف نتكلم مثلا عند الله بن عبد المسك وليس ما يستعد من جوفه من الرائحه على صيامه قتل عند الله بن عبد المسك. وهكذا تدعو الشهيد لونه لون الدم مرجع في المسك تظهر لحضره وشغله. الحديث الثالث دلاله على قوله الغدر في سبيل الله بالروح وان خير ما يكون يوم عليها خير مما طلعت عليه الشمس هذا في فضل عظيم الجهاد. وان كون المؤمن يغدو تبعا لقتال العدو او يروح رواحا لقتال العدو خير ما يكون يوم عليها. فابن حيث سهل سعد صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من اجل يوم عليها ووضع صوتي احدهم الجنه خير من اجل يوم عليها والروح يروح على رب سبيل الله وغد خير من اجل يوم عليها. ولكن لان نعيم الجنه نعيم باقي لا مثيل بالفضل ونعيم الدنيا مهما كان هو زائل موقف فلا يستويان. له عليه بينة فإنه رب سلام فلا من تقدير المقاتل والمجاهد ومن تشجيعه على الإقدام والجرأة والشجاعة حتى يقتل من أعداء الله ما أنكره يتقدم من المقصود من جهاد دعوتهم من الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ليس المقصود أموالهم وليس المقصود نساءهم ولا ذرياتهم ولا قتلهم ولكن المقصود أن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يضيعهم من أسباب الهلاك بدعوته إلى الله. فإذا أتوا وعالجوا قاتلوا وهكذا في كفر الجميلية لابد من امتناعه من الجميلية، فإذا امتنع من الجميلية وامتنع من الإسلام فأوصي، وإذا كان ليس من الجميلية كالعرب والثانيين فإنه وقع تلوه ثم الإسلام لا يمثل، وإنما كتب الجميلية من أهل الكتاب ومجوس. الواجب على المؤمن الإقدام والقوة في هذا السبيل، عدم الجبن وعدم الهوى والنهوض من رسمة الله والرحمة بالله، متى تم الأجل فلا حيلة فيه سواء جاهد أو لم يجاهد. السلف هو ما مع القتيل من نابة أو فرس، نابة الناقة أو فرس، هكذا سلاحه ملابسه من ذهن وغيره كلها يكون لقاء، فلكن سلابه هو أجمع، إذا بارد له الحرب حتى قتله أو قصد له في الصف وقتله أو في أي مكان فقتله فله سلابه، إذا عرف أنه بحث ثبت عنه بحث، فيعطى دابته ويعطى سلاحه ويعطى ملابسه مكتوما معه في هذا القاعده، غنيمه معجله غير حجه الغنيمه العامه غير تكون غنيمه هذا شيء خاص، وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه واقتلوه، فقتلته فنفرني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال: جيب من الأكوع، فقال: له سلبه أجمع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نزل، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السهمان ما 12 بعيرا، ونقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رجل حاجة أربعة يتعلق بالجهاد، تقدم من الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات من أعظم الطاعات، بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم في بارئ من الخير العظيم من صالح الجنة من عز الإسلام وإعلاء كلمة تعبد لله توفي رقعة الإسلام ونشر الدعوة إليه إلى مصالح الحكومة. قد يكون فرض عيني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استشعي العبد غير مشكوك عليه. باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه يعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه.
أن هذه الثلاثة تتعلق بالعتق والاستشعاع. الحديث الأول عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له من عبد فهم عليه قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصه وأعتق عبد وإلا فقد أعتق من عبد. وقد صار من عين خلاصه كله في ماله، فإن يمكن له مال فاستشعي العبد غير مجبور عليه، يعني في الدعوة. والمعنى أن الذي يكون له شخص في عهد تحقيق له ركعة أو خمسة أو أقل أو أكثر، إذا أعتقه يلزم العتق البعض حتى لا يقع عنه بعض، لكن المؤسف يلزم العتق البعض. إذا مات إنسان مثلا عن عبد أو قمة وخلفه أربعة أولاد أو أقل أكثرهم، فإذا أعتق واحد من حصته يلزم العتق البعض من وراءه، يلزمه مثل الباقي بقيمة قيمة العدد مسمى في أسماء مثله، ويسمى بشركاء قيمة حصصه إلا أن يصبح من أجل مثله. فإن كان عاجزا لا يستطيع عتق نصيبه ويبقى العدل بعضه، وإن كان يستطيع العمل استشعي، والعبد يستطيع العمل في البناء أو مهندس أو عامل أو طيار، يعني له عمل، فإنه من الأمر يستسعي، يعني يقوم منه بقيمة التي تناسب مثله، ثم تجعل حصصا عليه كل سنة كذا من عمل، يعني شخص عالم عامل أو طيار أو مهندس على حسب ذلك، ويقال عليه كل شهر كذا أو كل سنة كذا من وراء وحول الشعب الشريك حتى سجد لله حتى لا يبقى البعض، لان التدعيم لا يشق عليه. من رحمه الله شرع عتقه على المنافق، يلزم بعتقه اذا كان مؤسرا، وان كان عاجزا لا يستطيع اعتاقه، عتق رسوله وبقى الباقي رقيقا يشيخ عليه اذا كان له عمل. ثم ان كان الرقي لا يستطيع ان يبقى معه حتى يعتقه الشركاء او يبيعوا قصصهم ويستريح ويعتقه. ثم المدبر وهو الذي يعتق عن دبر، يعني تعليقا بالموت، هذا المدبر، يعني هو يحبه الحياه اخر الحياه. واذا قال عبدي هذا الحر إذا مت، رغمتي هذه الحرة إذا مت عتيقة، هذا هو من الثلث من الوصية. وقال الثلث وإن هو الباعة بسببه فلا تقص كالوصية، وقال أحكيك هذا بعد موته وصية بقية أو بجبل أو قال أرضي وصية، لهي أرضي لهي أرضي لهي أرضي لهي أرضي. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد وأعطاه صاحبه يقضي دينه من عليه الدين في رواية الاستعانة، فبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أقضي دينه، بدل من وصية يبيعه ويقضي دينه ولا يكون في وصية ولا بناء أهم المقدم. وهكذا الأموال الأخرى فأوصى مثلا بيت وضعية أو أرض أو دكان ثم ماتوا على البيت ويعني بسمو الغالب لها البيت أو الدكان يباع سدد به الدين ووصية تبقى إلا إذا سمح أهل الدين وقال المصابين فلا وصى الله
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنه ثم يجعل ما بقي في القرى والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زرير. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ورثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
أما بعد هذه الحياة أربعة كلها تتعلق بأمر الجهاد. تقدم أن الجهاد من القرب العظيمة ويحضر التطوعات بل هو أفضل التطوعات بما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وإخراج الناس من أنفسهم ما فيهم ذنوب وغير ذلك من المصالح العظيمة. وفرض كفاية في بعض الأحيان وواجب على الأيام في بعض الأحيان وسنة بالنسبة إلى بعض الناس. وقد أصل الله إليك في كتابه العظيم الحث عليه في النفس والمال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا فلا تنفقوا على تجارة تنهيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا يدخلون لكم الدين فاعلمون. ويقول سبحانه انتم الكفاف الذي قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله لا يدخلون لكم الدين فاعلمون. ويقول عز وجل إن الله اقتضى لأن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم من المجاهد كمثل الصائم والطائم. الجهاد له شان عظيم في نصر الاسلام حمايته ونشر دعوته وبسط احكامه ويسال الناس ويرجون ما في الذنوب وترشيح وقع في الاسلام وغير غير هذا من المصالح العظيمه. وهذه الحالة من حديث الطاهر بن عوف الزبير في تلخيص النبي لهما في خمس الحديث هذا يدل على انه اذا اصابت الانسان حجه وراه في الجلد ينفع منه الحديث فلا باس ان يلبسه المسلم لهذا العلاج لان تحريمه ليس تحريما عاما وانما هو تحريم خاص للرجال خاصه ومحارب بعضه للنساء وليس من جسم ميتا وليس من جسم خنزير وهو تحريم خاص كتحريم الله على الرجال والنساء واذا كانت نصها تقتضي لبس الرجل من اجل الدواء والعلاج ولهذا فلا باس ولهذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في قصه من غزوات لبس لعلاج الحجه التي بهما مساء القرن الذي أصابه. الحديث الثاني بيان أن ما وجف عن المسلمون في الخير والركاب قد يكون فيه الغنيمة وفيه الخبز وفيه المال. وأن ما لم يجف عن المسلمون بل تركه الكفار خوفا من المسلمين أو أجلاه ولي الأمر من مضرتهم وكذبهم فإنه يكون ببيت المال. ولهذا قال جل وعلا وما افعل امرك على رسوله يعني الكفار صلى الله عليه وسلم من خير ولا رشا ولكن الله يسلط رسوله من يشاء والله على كل شيء قدير. وفر هذا المال وهو ما بني النبيل فالرسول خاصه يعني بيت المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى اهله والباقي له في الدعاء والصلاه انت في سبيل الله عز وجل وهكذا وفي الارض يكون مال ليس له ولكن يكون من حاجه حدث اهله والتوسط والباقي يكون مصالح المسلمين الجهاد وغير ذلك مصالح المسلمين. وفيه من الفوائد لا باس ان يجعل نفقه هذا السلف لا باس ان يجعل لها نظام خاص في كسب بعض الاموال سنة كاملة للنفقة ولا بس في أكثر من ذلك إذا أدى الحقوق من الزكاة وغيرها فلا حرج يكون عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدى حقه. وفيه من الفوائد حديث ابن عمر بإجراء الخير المسابقة المسابقة سنة تعرف بفرص طيبة والنافعة الطيبة كان المسابقة بين الخير وبين الإثم. وكان ابن عمر المسابقة في الخير وكان في الخير قسمين قسم مغمر يعني مهيئ للسباب والقسم غير مغمر والمغمر هو الذي يعتنى بطلب السباب على خاص طريقه خاصه حتى يستعيد بالسباب ويصف ويزيد رهنه ويكون صالحا للمسابقه. هذا يكون امده طويلا مسافه طويله ثم الخير من المغمره مسافه اقل لانه ما في حمل لم تعد. قال سفيان كان امل خير مغمره من الحفيه الى الوداع خمسه ريال قصر ولكن تغمر منابتها ميلا بل برش مسافه مغمره. هذا يفيد شرعيه المسابقه الشرعيه بين خير والابل حتى يعرف زيجها من غيره حتى تكون معده عبادا صالحا واجتهادا. وغير المسابقه الرمي ومسلم جيد الرمي اذا رمى اصاب الهدف فالنظام هو المسابقه الرمي مطلوب يعني اعتاد الرمي يقوى تحرجه على ذلك ونصره على ذلك حتى يتمرن على كيفية الرمي كيفية صارت الإصابة صارت الهدف حتى لا تقيس حماية عن الهدف ويتعلم وتمرن المسابقة في الرمي أو ذلك من أسباب إصابته العدو إذا قصده. والهدف يسمى له الشبح أو تحصيل المعلوم حجر وما أشبه ذلك لا يكون بها عوض لا بأس بها لكن دون عوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا عوض إلا في نصر أو خص أو حافل نصر غنم أو خص إبل أو حافل الفرس. وفي حمل بن عمر آخر محل الرابع دلالة على أن الطفل إذا كمل 15 سنة صلح للقتال وصلح لغيرهما يعملون مكلفون وأن يقولون أن الأهل صار مكلفا وصاروا يموتوا الرجال قالوا نحن عوضة مثلا هذا من تشير مطحب فلم يجيشوا من المقاتل المقاتل لأن يكون في ساعته وأن عليهم الخمسة وقد بلغ 5 فأجازا قاتلا ولكن الآخر فأجازا لي معالقا ثلاثا ولما ذلك على عائلة من كان دون 15 لا يجاز القتال صلى الله عليه وسلم لا يجاز لأن قد يخدع القدر لا يفقد الولاية كما ينبغي فلم يبلغ حد التكليف بغالب 15 وانتم في السعادة غير غالب ما بعد إلى التأكد كنت أكثر من احتلال الحافظ أنه إذا 15 سنة صار من المخلفين وهذا حد واضح في السنة فما تبذل قيام السنة كالإنجاب والاحتلال وبعيد من أشياء الشهوة قد يحدث لم يضل بعلاج من باب الشعر وخشية حمل الفرد والسعرة أن الأمور الثلاث هي الدلائل على دموع الحلق من الإنتاج والإنزال الشهوة ويكفى 15 سنة وهكذا المرأة يخلق إذا أنبتت أو بلغت 15 سنة أو أنشأت باختلاف أو غيره بلغت وتزيد المرأة أو الرابعة من الحي إلى حاضر صارت مكلفة وفي من الفوائد ان الصبيان يمنعون المقاتله الصبيان يمنعون لانهم قد يفرقون قد يسببون تزايد على الناس من جهله وقله بصرتهم وقد يظهرون عنهم في اشتراكهم كالرجال لعدم حضور كميتهم ووضع البصيره ويعينهم على القتال والصبر والفرق فما زالوا ينبهون فيمنعون فما بلع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وقال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل لرجل الفرس سهمين وللراجل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سواء عامة الجيش وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علي السلاح فليس منا وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل
أنا بموسى الأخير
فعلا
من حمل على السلاح علي
نسلم بعد ذلك هذا هو ما يقول أنه تتعلق بالجهاد والجهل والإخلاص سبق من الجهاد فضله عظيم وصالحه كثيرة واصله فرض على المسلمين فرض كفايه وقد يجب على الاعيان وياه المفضل صار حق الشخص سنه افضل لعباده وافراده واولاده وهم من وسائل احياء كلمه الله ومن وسائل باسم الاسلام وتخشين المسلمين وفي دين احوال الله واخوان الناس من الظلمات والنور فله مصالح كثيره ولهذا صدق شرعه الله لعباده وارتبطه الجنه وعظم شان اهله حتى قال جل وعلا في كتابه العظيم ان الله اشترى ونفسه الله وحده بان له جنه يقال يصلي بها فيقتلون ويصلون قال من حق في التوراه والانجيل والقران وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل كنتم على حجاره تنهيكم من عذاب اليم كرم بالله ورسوله بحجاره المسلمين لها باموالهم وانفسهم ذلك فوزه فيكم تكرمون وقال جل وعلا انتم خفافه وبقاله وجاهدوا باموالهم وانفسهم سبيل الله ذلك قول الله منكم كان عليكم والايات بذلك كثيره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاهل سبيل الله والله اعلم اني جاهل سبيل كذا هذا الصائم قائم في هذا يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم جعل للناس سهمين والغرام سهمين كيف غريب وهذا لان الفارس له اثر عظيم في الجهاد وترك لها مقوله فلهذا صار نصيب الفارس من الغريب اكثر لانه ينفع بالفرد والغرب وقراء الاعداء اكثر مما ينفع الغرب ويكون له ذلك بصره الفرس لها سهمان والراجل له سهم اما الغالب فلا يسهم واحد يقول الفرس سهمين يقول الفرس سهمين غير سهم واحدها فيكون الجميع لا تسهم ولتقول يقول الراجل سهم واحد وفي الحديث الثاني يقول الله ان يصل بعضهم يوم الصلاه الى انفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش تنفيذ الزياده صلى الله عليه وسلم انما يزال المجاهدين على اتهامهم وتطلق الأنفال الغنيمة أن الله اصطلح المسلمين وسلب الإسلاميين أن يحمل ربنا من يعطى المجاهد زيادة على سهمه من أجل غنائم يحصل منه في الإسلام وكانوا يشهدوا بعض الصرايا إذا بعثهم من الجيش سريع قطعة من الجيش وبعدها ولي الأمر ويأتاه بعض القرى وبعض القبائل من أنت فيمكن شيئا من الغنيمة زيادة من الرؤوس وأنهم من جوابهم من الجيش قد يحصل لهم بعض الخطأ وإذا غامروا وإذا صبروا هم جدير بأن يشجعوا ويعطوا زيادة وكان يعطيه بدا الربع ورجع الثلث بعد الخروج تشجيعا لهم وتعذرهم بحمالهم وجهادهم فاذا رجعوا نزع لهم الثلث ورجعه بينهم والباقي الغالبين بعد الخروج ومن بدا الربع فهو بدا يكون ربع فهو يجعل انه بدا اقل خطرا وكذا الى بعد وضع الجيش فقد يكون عليهم خطرا اكثر قد يمثلهم ظنونا على غنائم التي اخلت لهم من نفس الخمس زياده من نفس الخمس تعبيرا لاعمالهم وظهورهم وجهادهم ولا تقدم لحي العمر كل واحد حصل في الغريب ان يحصل ضعيف ونصره الغريب ايضا ضعيف زياده وهم يقررون له المصلحه الغريب يقررون بما يقتضي كالشيعه المجاهدين وتحذير اهل النكاه بالعدل والقلع واكثر غيرهم حتى تكون لهم من البلاء والجهاد امر غيرهم بسبب تحذيرهم وتنفيذهم فقصة صلى الله عليه وسلم ليس ليس منا من كان على الصلاح فليس منا هذا وعيد المعنى انه لا يجوز حمل السلاح على ولي امر المسلمين وفور على الطاعه ويجب شمل الطاعه ولا الظلوم بعد شق العصر وهو حمل السلاح لخرج على ولاه الظلوم بشق العصر وفريق كريما وفي الثورات التي تحكم بعض الناس على ولكن يقولون ويسمون الانقلاب او ما يسمون الانقلاب اذا كان ولي الامر ثابتا على الاسلام لم ياتي فورا بواحا فانه لا يجوز الفرد عليه ولا شق العصا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من اتاكم وامركم جميعا ان يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه ويقول من حمل على السلاح فليس منا وسئل عليه الصلاه والسلام الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويحميه لقومه وجماعته ويقاتل رياء اي ذلك سبيل الله فاجاب عليه الصلاه والسلام بقوله من قاتل تكون كلمه الله هي العليا فهو يصوم ومن يقاتلون بأن يقال الشجاعة وهم بأجل الله يقال إنه شجاع أو جري أو مجدان هذا ليس من المجاهدين وليس له أهل الجهاد أو يقاتل حمية لقومه لا يقاتل العشرة حمية لعشرة وجماعة أو يقاتل رياء يثنى عليه ويقال له كذا وكذا او ما ليس من سبيل الله وان المجاهد من سبيل الله فمن يقاتل له ان تكون كلمه الله العليا هو في سبيل الله يقاتل باعداء الاسلام لنشر الاسلام ليصعد الناس من الظلمات والنور للدفاع عن المسلمين هذا هو الاقامه في سبيل الله ولما يعود والجنة هو الكرامة إذا قتل شهيدا في سبيل الله فلم كان الإنسان إذا بلي صار قتاله مشروعا من قتال عن نفسه أو عن دينه أو عن أهله أو عن ماله هذا أيضا يعتبر قتالا شرعيا إذا قتل صاحبه منه شهيدا لأنه جاهل عن حق ولهذا قال عليه الصلاه والسلام قلت يا دون مالك هو شهيد وقلت يا دون امير هو شهيد وقلت يا دون دينه هو شهيد فجاء رجل فقال يا رسول الله ياتي الرجل يريد مالي يعني يقتل فيه يريد اهل مالي قال لا تقتل مالك قال فان قاتلني فقاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار بظلم المعتقد فلم يقاتل دفاعا عن نفسه او اهل بيته او ماله او دينه لانه يريد منهما يفارق دينه هو شهيد اذا قتل نعم. Thank you.